أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الدليل الثالث من الأدلة التي ذكرت للاستدلال على الوجود الذهني هو دليل الصرافة، ويمكن أيضا بيانه ببيانين. البيان الأول أننا بعد أن نتوجه إلى الخارج عليكم السلام وننتزع صور المعقولات الأولية، فإننا نجد من أنفسنا أن لنا قدرة على تجريد تلك المفاهيم التي نحصل عليها عن طريق مواجهتنا للمعلوم الخارجي، فإن لنا أن نجرد هذه المفاهيم عن خصوصياتها التي تشخصها، لنصل في نهاية المطاف إلى سنخ مفهوم صرف خال عن كل الخصوصيات والآثار، ويكون هذا المفهوم صالحا للانطباق على كل فرد من أفراد الطبيعة. هذا المعنى للمفهوم الصرف من الواضح أنه لا وجود له في الخارج، إذ الفرض أنه مفهوم انتزعه الذهن أو انتزعه العالم بعد تجريد المفاهيم عن خصوصياتها، وحيث لا وجود له في الخارج مع كونه متميزا عن غيره من المفاهيم، والتمايز لا يكون بين الأعدام، فلا بد أن يكون له ثبوت ما، وهذا الثبوت لا يمكن أن يكون في الخارج، فلا بد أن يكون في الذهن. البيان الثاني أننا نعقل أمورا ونحكم عليها بالصرف أو ننعتها بالصرف، والنعت واقع في رتبة لاحقة على وجود المنعوت، وعلى هذا فلا بد أن يكون الصرف نعتا، أو عفوا أننا نعقل أمورا وننعتها بنعت الصرفي، وهذا يقتضي أن هذا النعت سوف يكون أمرا وجوديا، فتكون الصرفية أمرا ذا ثبوت، وحيث لا ثبوت لها في الذهن فيجب أن يكون حيث لا ثبوت لها في الخارج فيجب أن يكون ثبوتها في الذهن. وهذان البيانان هما كبياني الدليل الثاني، في أننا تارة نستدل على الوجود الذهني من جهة تصورية، وتارة ثانية نستدل عليه من جهة تصديقية. توضيح ذلك، نرجع إلى الدليل الثاني. لا، أننا إذا رجعنا إلى الدليل الثاني فإنه قد بين ببيانين. البيان الأول، التفت، أننا نعقل أمورا ونحكم عليها بالكلية، والحكم بالكلية حكم ثبوتي وثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، فلا بد أن يكون معروض الكلية أمرا موجودا. ومعروض الكلية ما هو؟ هو الطبيعة. يعني شوف الآن في قولنا الإنسان كلي، نحن تعقلنا أمرا وهو الإنسانية وحكمنا عليه بالكلية، وهذا الحكم حكم ثبوتي، فمفاد القضية حينئذ ثبوت شيء لشيء، وثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، اللي هو ماذا التفت الإنسان في هذه القضية. استدلالنا بهذا البيان استدلال من جهة تصديقية، لأنه استدلال مبتن على وقوع الكلية وين؟ في حيز المحمول، جيد، وعلى تطبيق قاعدة الفرعية، وهي فرع وجود القضية، يعني فرع التصديق. فهذا استدلال على الوجود الذهني من جهة تصديقية، ومرادنا هنا من الكل الذي حكمنا بضرورة وجود أي كل هذا. ليش التفت؟ لأننا قلنا نحكم على الإنسان بالكلية، والحكم والكلية حكم ثبوتي، والحكم على شيء فرع ثبوتي، فلا بد أن يكون للإنسان، جيد، ثبوت ما وليس في الخارج، فلا بد أن يكون في الذهن، لأن الذي في الخارج لا يتصف بالكلية. فمرادنا من هذا البيان أو من الكل في هذا البيان الأول الذي هو نابع من جهة تصديقية، أي كل الكل الطبيعي. ما تقدم معنا في المنطق معروض الكلية كل طبيعي، نفس الكلية الكل المنطقي، والمجموع كل شو؟ كل عقلي. جيد، هذا هو البيان الأول. الآن بالنسبة إلى البيان الثاني، التفت، نحن لم نرى حاجة بيان الذي أتى به شارح المقاصد، لا نحتاج إلى تطبيق قاعدة الفرعية أساسا. ليش؟ قال إن إذا أخذنا الكل فإننا نجد أنهم مفهوم من المفاهيم. نريد أن نحدد أي كل، إن إذا وجدنا أخذنا الكل فنجد أنه مفهوم من المفاهيم، وهو مفهوم متمايز عن غيره من المفاهيم، والتمايز لا يكون بين الأعدام، فلا بد أن يكون أمرا وجوديا. جيد، لأن العقل، أو شوف، لأن معنى تمايزه أو تميزه عن غيره من المفاهيم أن هناك إشارة عقلية إلى ذلك المفهوم تجعل له حدودا تميزه عن غيره من المفاهيم. شوف، إلى الآن لم نطبق أي قاعدة، ولم نأخذ قضية، ولم نطبق قاعدة الفرعية، قلنا ننظر إلى نفس مفهوم الكلية فنجد أنه مفهوم من المفاهيم متميز عن غيره من المفاهيم، ومعنى تميزه أنه قد صار أمرا وجوديا إذ لا تمايز بين الأعدام، ولأن العقل يشير إليه نحو إشارة، فيجب أن يكون له ثبوت، وليس ثبوته في الذهن ليس ثبوته في الخارج ففي الذهن. فمرادهم من الكلية حينئذ الكل العقلي. أو الكل المنطقي، ولكن ليس مرادهم الكل الطبيعي، أو ليس بالضرورة أن يكون مرادهم الكل الطبيعي. ومن هنا يختلف بيان العلامة لهذا الدليل الثاني بين البداية وبين النهاية، فإنه في البداية جعل الدليل على الوجود الذهني من قبيل البيان الثاني، ولكنه في نهاية الحكمة جعل دليله من قبيل البيان الأول، حيث قال إننا نعقل أمورا وننعتها بنعت الكلية. ثم ننتقل الآن فقط إلى الدليل الثالث، نفس ما أجريناه في الدليل الثاني يمكن أن نجريه في الدليل. كل العقل هو الإنسان مقيدا، سيأتي سنوضح شو الفرق بين الطبيعة وبين العقل. كل العقل هو الإنسان مقيدا بقيد الكلية، يعني الطبيعة بقيد شو؟ الطبيعة بقيد الإطلاق، صحيح؟ جيد.
وأما
الكل الطبيعي، الكل الطبيعي فهو صرف الطبيعة.
احنا مش هنثبت الوجود الذهني اللي هو احنا كنا
لا الى الان نثبت نثبت الوجود الذهني فقط.
اذا ما كان حكي عن خارج
ايا في الاضافه، ونحتاج الى اثاره بحث اخر لنفي لنفي مقوله الشبح. جيد. ولذلك هذا الدليل لا يثبت العين.
المنطق الطبيعي واحد، المنطق الطبيعي واحد،
كل المنطقي لا، كل المنطقي واحد. المفهوم الذي يمتنع فرض صدق نفس نفس مفهوم ما يمتنع ما لا يمتنع فرض صدقه على
لكن هو العقلي واحد
ولا العقلي معروض الكلية. يعني الموضوع ها هنا هو الكل الطبيعي المحمول نفس وصف الكلي هو الكل المنطقي، مجموع المعروض مع 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 عارضه يسمى كليا عقليا. ولا هو ما لا هو ما نحتاجه حقيقة هو الوجود الذهني الذي يثبت العينية، ولكن هذه الأدلة كما أشرنا سابقا قاصرة عن إثبات العينية، وإنما تنكر أو تنفي مقولة الإضافة إلا ما ذكرناه على أن يكون دليلا لإثبات العينية، ذكرنا ذلك مسبقا. جيد، نرجع إلى الدليل الثالث. هذا الدليل الثالث وهو دليل الصرافة هو بعينه أو يمكن إجراء فيه البيان، يمكن إجراء البيانين فيه. إذ تارة نقول إننا نعقل الصرف من كل شيء ونجد أنه متمايز عن غيره من المفاهيم الصرفة أو غير الصرفة، وهذا التمايز يجعله ذا ثبوت ولا بد أن يكون ثبوته ذهنيا إذ ليس في الخارج. وتارة ثانية نقول إننا نعقل أمورا وننعتها بالصرف، فنقول صرف حقيقة الإنسان أو صرف حقيقة الحيوان وهكذا، وهذا حكم على تلك الأمور بأنها صرفة، والحكم على شيء فرعه ثبوتي إلى آخره نفس الكلام. ولكن حينئذ لنا أن نسأل ما هو الفرق بين الدليل الثالث والدليل الثاني. والفرق بينهما مع وحدة النتيجة أن الصرف من كل شيء هي الماهية المقيدة بقيد الإطلاق، يعني ماهية الإنسان المشروطة بأن تتجرد عن كل الخصوصيات واللواح والقيود. هذا معنى الصرف، الماهية المقيدة بقيد الإطلاق، فهي مقيدة بشرط لا، إذ الإطلاق أمر عدمي بحسب الفرض. وأما الكل كيف؟ الكل العقلي نعم، فهو الطبيعة المقيدة بقيد الكلية، لأن الكل التفت الإنسان نفس الإنسان. إذا أخذنا معروض الكلية يعني أخذنا الموضوع في هذه القضية، هذه ما هي لا بشرط، أي كل الطبيعي كل المنطق كل الطبيعي ما هي لا بشرط،
مش صرفي
صحيح؟
نعم مش صرفي،
مش الصرف
عارفه بس مش
كان شعره بس. اما الكل العقلي فهو الماهيه المقيده باي قيد؟ بقيد الكليه. هو الكل العقلي ما هو؟ هو عباره عن معروض الكليه اذا لوحظ بما هو منسوب اليه تلك الكليه، فهو ماهيه مقيده بقيد بقيد الكليه. فالفرق ان الصرف من كل شيء هي الماهية المقيدة بقيد الإطلاق، أي الماهية التي أخذ فيها أن لا ينضم إليها شيء من الخصوصيات. أما الكل العقلي فهو الماهية التي أخذ فيها يعني شرط فيها أن ينضم إليها قيد الكلية، فهذه ما هي بشرط شيء وتلك ما هي بشرط بشرط لا. وأما معروض الكلية يعني إذا أردنا الكلي الطبيعي فهو الماهية لا بشرط. فيوجد فارق بينهما. فيكون هذا الدليل الثاني استدلالا على الوجود الذهني من هذه الجهة، وفي الدليل الثالث يكون الاستدلال من جهة ثانية. أو فقل إنه في الدليل الثاني يستدل على الوجود الذهني بدليل الكلية، وفي الثاني بدليل الصرافة. أو فقل إنه في الدليل الثالث يستدل على الوجود الذهني بالمفاهيم البسيطة، لأن الصرف من كل شيء هي المفاهيم البسيطة، وما في الدليل الثاني فهو استدلال بالمفاهيم المركبة. ومن هنا يتضح سبب التذبذب في كلماتهم، حيث إنهم تارة يلحقون الدليل الثاني بالدليل الأول لجهة أن الدليل الثاني يعتمد على قاعدة الفرعية، كما أن الدليل الأول يعتمد على قاعدة الفرعية، وتارة ثانية يلحقون الدليل الثاني بالدليل الثالث لجهة أن الدليل الثاني لا يعتمد على قاعدة الفرعية. وهذا الإرجاع تارة إلى الأول وتارة إلى الثالث ناشئ عن أن الدليل الثاني يمكن أن يبين ببيانين، لأنه إن بيناه بالبيان الأول فهو معتمد على قاعدة الفرعية، ويصير إثباته للوجود الذهني إثباتا تصديقيا أو من جهة تصديقية، وأما إن ألحقناه بالدليل الثالث فيكون من جهة تصورية. والعلامة قد اعتمد كلا البيانين في بين البداية والنهاية.
شو مراد الكل اللي نأخذ بالبيان الثاني والكل اللي نأخذ
بالبيان الأول الذي يعتمد على قاعدة الفرعية؟ فالمراد هو الكل الطبيعي معروض الكلية، يعني ما تعرضه الكلية. بالنسبة إلى البيان الثاني وهو الذي لا يحتاج فيه إلى قاعدة الفرعية، فيكون المأخوذ هو الطبيعة المقيدة بقيد الكلية، أي المراد هو الكل العقلي. هذا تمام الكلام في الأدلة التي ذكرت في هذا الكتاب لإثبات الوجود الذهني. بعد ذلك يتعرض الماتن قدس سره إلى جملة من الإشكالات التي أدت بأصحابها إلى إنكار الوجود الذهني. ثم يتعرض إلى محاولات الإجابة على هذه الإشكالات، ثم بعد ذلك يختار مذهبا في حلها. ولكن قبل ذلك نجد أنه من الضرورة بمكان أن نشير إلى بعض النقاط التي قد تفتح مثارا للبحث في الوجود الذهني من جهة أخرى، ولكن هذه النقاط سوف لا نتوسع فيها وإنما نكتفي بالإشارة الإجمالية له. الأمر الأول أن نظرية العينية وإن كانت تنفي السفسطة غير أنها لا تنفيها مطلقا، بمعنى أن الهروب من القول بنظرية الشبح إلى القول بنظرية العينية، وإن كان الحامل على هذا القول هو التخلص من محذور السفسطة، وإن وهذه المحاولة أيضا وإن كانت صحيحة في محلها غير أن مجرد القول بالعينية لا ينفي محذور السفسطة. بعبارة ثانية، إن نظرية الشبح لا إشكال في أنها تودي وتفضي إلى السفسطة، غير أن الفرار عنها إلى نظرية العينية لا يلغي السفسطة مطلقا، بل يبقى مجال للسفسطة حتى على القول بالعينية. بعبارة ثالثة، إن نظرية العينية إنما تنفي السفسطة المترتبة على نظرية الشبح، ولا تنفي كل سفسطة حتى المترتبة على نظرية العينية، وذلك لأن السفسطة تتصور أو يحتمل نشوءها من أحد أمرين. يمكن أن نتصور السفسطة من جهتين: الجهة الأولى أن نلتزم بكون ما في الذهن مغايرا لما في الخارج، فلا شيء مما في الخارج قد ورد إلى أذهاننا، ولا شيء مما اصطنعته أنفسنا له وجود في الخارج، وهذه نظرية الشبح. ويلزم عن هذه المغايرة أن تمتنع الحكاية، لأن المغايرة من أين لنا أن نحكم بأنه يحكي عن هذا المغاير أو لا؟ فالصفصة أو النوع الأول من الصفصة ينشأ من مغايرة ما في الذهن لما في الخارج، وهذا النوع إنما يترتب على نظرية الشبح ولا يرد على نظرية العينية، لأنه على نظرية العينية ما في الذهن وعين ما في الخارج، فتصح الحكاية من هذه الجهة. ولكن نوعا آخر من الصفصطة ينشأ حينئذ من الالتزام بالعينية، لأنه إذا التزمنا بأن ما في الذهن هو دائما ما في الخارج، وأن كلما نظرنا إلى الخارج فقد جاءنا هذا الخارج بعينه إلى أذهاننا ولو ماهية، فيلزم حينئذ أن لا يكذب إدراك وأن تصح كل إدراكاتنا، إذ الفرض أن كل ما في الذهن هو عين ما في الخارج، فالذي يعتقد جهلا بفكرة ما أو بتصور ما فمقتضى أنها أن هناك عينية بين ما في الذهن وما في الخارج أن تكون كل إدراكاتنا مصيبة، ولذلك نحتاج إلى أن نستثمر بحثا جديدا. هو نفس الأمر متعلق ببحث الوجود الذهني، ولكن قبل أن نثبت نفس الأمر لابد أن نتعرف على طريقة الحكاية، بعد ذلك قبل أن نبحث عن المطابق ما هو لابد أن نبحث عن المطابق، هذا كيف نشأ عندنا. ولذلك يجب علينا أن نستثمر بحثا جديدا، أن نضيف بحثا إلى هذه الأبحاث، وهو أنه ما هو المعيار في صحة الإدراك وكذبه، بغض النظر بناء على عينية ما في الذهن لما في الخارج، فمن أين نشأ الخطأ، أو مش ما هو المعيار، ما هو منشأ الخطأ في إدراكاتنا. ولذلك أدرج العلامة في أصوله بحثا بحث فيه هذه المسألة، هو أن ما في الذهن إذا كان عين ما في الخارج فيلزم أن لا يكذب إدراك، فمن نظر إلى شبح من بعيد فتراءى له أنه ليس شبحا، يعني تراءى له أنه شيء آخر مغاير، من نظر إلى أسد من بعيد فتراءى له أنه فرس، فهذا الذي في الذهن بناء على عينيته لما في الخارج يلزم أن يكون إدراكا صادقا ولكنه كاذب قطعا. شوف، ولذلك قلنا مع غض النظر عن المطابق، يعني هذا المطابق واقعا كيف؟ القصور لا لا يرى ذلك، الحواس لا تخطئ. جيد، ولذلك يرى العلامة هناك بعد استعراض جملة طبعا من النظريات أن الخلل إنما هو في التطبيق وليس الخلل في الإدراك. كيف؟ لا مش هذا الغلط اللي بيقولوا له صفصطة يا مولانا. ما يقال له صفصطة هو أننا إذا التزمنا أننا كلما نظرنا إلى الخارج واستحصلنا على صورة، هذه الصورة يجب أن تكون عين ما في الخارج، هذا يوصلنا إلى الصفصطة. ليش؟ لأنك قد تنظر إلى شبح فيتراءى لك أنه أسد، وقد أنظر إلى شبح نفس ذلك الشبح فيتراءى لي أنه فيل، صحيح؟ وما في الذهن عين ما في الخارج بالنسبة لي، وهو عين ما في الخارج بالنسبة لك، فيلزم أن يكون العلماني صادقين وهما كاذبان أو أحدهما كاذب كقدر متيقن. واضح صح؟ ولذلك فلا بد أن نبحث عن منشأ وقوع الخطأ، أنه بناء على العينية. إذن كيف يقع الخطأ إذا كنا كلما نظرنا إلى الخارج فلا يمكن أن يصل إلى أذهاننا إلا تلك الصورة؟ فلا بد حينئذ أن نبحث عن منشأ الخلل، منشأ الخطأ. واضح؟ جيد، ومن هنا يجب أن نبحث عن منشأ الخطأ في هذه الإدراكات، وأنه كيف نوفق بين العينية وبين وقوع الخلل في هذه المدركات. وهناك يتبنى العلامة قدس سره أن الخلل إنما هو في التطبيق، طبعا خلافا حتى لصدر المتألهين، تبنى أن الخلل إنما هو في التطبيق، وأن الإدراكات أو أن الحواس لا تخطئ، وإنما يخطئ الذهن في طريقة التعبير الحصولي عن هذه المدركات. صدر المتألهين يفصل بين العلوم الخيالية والحسية وبين العلوم العقلية على تفصيل في محله. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يمكن أن ننبه عليه أن هذا البحث في الوجود الذهني ينصب على دراسة العلاقة بين ما في الذهن وبين ما في الخارج، أو فقل ينصب على دراسة العلاقة بين المعلوم الذهني وبين المعلوم الخارجي، يعني بين المعلوم بالذات هو نفس تلك الصورة، وبين المعلوم بالعرض وهي المحكي بتلك الصورة. ولكن حصر البحث وقصره على خصوص هذه العلاقة في الفلسفة يجعل من البحث الفلسفي بحثا مبتورا، بل نحتاج إلى أن نضيف بحثا آخر ندرس فيه طبيعة العلاقة، مش بين المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض، بين العالم وبين المعلوم بالعرض، بل إن البحث عن العلاقة بين النفس يعني العالم وبين المعلوم بالعرض يعني بين الخارج متقدم رتبة على البحث عن طبيعة العلاقة بين ما في الذهن وما في الخارج. ليش؟ إذ الفرض لأن النفس إنما تدرك تلك الصورة الذهنية يعني المعلوم بالذات بعد أن تتوجه في رتبة سابقة إلى الخارج، فلا بد أن ندرس طريقة اتصالنا بالخارج. هو تفت البحث لابد أن نتصل أولا بالخارج ثم ندرك نحصل شيئا يربطنا به. جيد، العلاقة بين المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض يعني بين الصورة وبين محكيها في الخارج هي علاقة تدرس طبيعة الارتباط، ولابد قبل هذا الارتباط أن ندرس طبيعة الاتصال، كيف حصل لنا اتصال بهذا الخارج حتى تمكننا من أن ننتزع الماهيات التي هي موجودة بعينها في الخارج بحسب الفرض. ولعل هذا الأمر الثاني هو بعينه الأمر الأول، لأننا إذا درسنا طبيعة اتصال النفس بالخارج وأنها كيف تتصل بالخارج كيف يحصل لنا اتصال بالخارج ليمكننا من انتزاع تلك المنفعة؟ إذا درسنا هذه العلاقة أمكاننا حينئذ أن نقف على مكمن الخلل في إدراكاتنا. من أين ينشأ الخطأ في الإدراج؟
إن كان محل إدراجي بهذا المكان.
وأحسنت. ولذلك نعم سيأتي. فهنا أيضا يختار طبعا العلامة يستعرض أقوالا في أصول الفلسفة أربعة، واحدة منها للغربيين وهي الاتصال المكاني، وهو يختار الاتصال الوجودية أي الاتصال، ومن هنا عفوا يختار الاتصال الوجودي ويبتكر نوعا رابعا للإدراك الحضوري أو للعلم الحضوري، وهو اتصال النفس بالخارج، وأننا نتوجه إلى الخارج توجها حضوريا، فنعلم بالخارج علما حضوريا وفاقا لصدر المتألهين. وهذا أيضا يحتاج إلى بحث واستدلال في محله، فقط حتى نفتح آفاق للبحث فقط يعني. جيد. ومن هنا إذا رجعنا قليلا إلى نظرية الرازي، وهي أن العلم عنده نحو إضافة أي نحو توجه للنفس وتعلق لها بالخارج، إذا أرجعنا كلام الرازي هذا إلى طبيعة إلى تحديد العلاقة بين المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض، فمن الواضح أن هذا الكلام باطل. ولكننا إذا أرجعنا هذا الكلام إلى طبيعة الاتصال بين العالم وبين المعلوم، فنجد أن في كلامه شيئا من الدق، ولكن كلامه لم يكن واضحا آنذاك، ولم يكن هناك تفصيل أصلا آنذاك بين طبيعة العلاقة، يعني بين علاقة الارتباط وبين علاقة الاتصال. يعني إذا أخذنا كلام الرازي أن العلم هو نحو إضافة بين العالم والمعلوم، إذا كان يريد من هذه الإضافة ذلك الاتصال وأنه اتصال وجودي، فكلامه لا يخلو من قوة، بل هو عن كلام العلامة حينئذ عندما درس علاقة طبيعة الاتصال. ولكن إذا أرجعنا إلى علاقة الارتباط وأن طريقة ارتباط الذهن بالخارج هي بهذه الإضافة، فهذا من الواضح، أو طريقة ارتباط النفس بالخارج، فهذا من الواضح أنه لا يمكن التسليم به. الأمر الثالث ينبغي التنبيه إلى أن القائلين بنظرية الشبح على قسمين في الحقيقة، وإن عدا طائفة واحدة في كلام العلامة، جيب لك قلم أحمر، ها؟
لا.
عشان كفّة الوان.
لا أحب الزرق.
طيب. الطائفة الأولى فئة تقول بالشبح المحاكي، وهي فئة تلتزم بأن ما في الذهن مغاير لما في الخارج، وأن ما في الخارج غير ما في الذهن، ولكنهم مع ذلك يلتزمون بصلاحية ذلك المغاير للحكاية عن مغايره. وهذه النظرية المعروفة بنظرية الشبح هي المنسوبة إلى القدماء، بل لها جذور حتى في كلام الشيخ الرئيس وأتباعه، ولذلك كان يعرف عندهم العلم بالارتسام تارة وبالانتقاش، ثم بعد ذلك صار للعلم طبعا بعد أن تنقحت هذه النظرية وقيل بالعينية، صارت يقال ما حضوره أو حصوله، جيد، الصورة أو الصورة الحاضرة أو الصورة الحاصلة، جيد. وهذه النظرية ترجع إلى الصفصطة كما قلنا، ولكن رجوعا غير مباشرا، يعني القائل بها لم يكن ملتفتا إلى لازمها، وهو أنه بناء على الشبح فإننا من أول ولادتنا لم نطلع إلا على الأشباح ولم نطلع على ذي الشبح، جيد، فغاية ما ندركه أن هذه الصور قد وردتنا من علل خارجية ولا نعرف طبيعة تلك العلل الخارجية، وهذا بخلاف انتقالنا من صورة الأسد الذي على الجدار إلى الأسد الواقعي، لأن هذا الانتقال إنما هو متأخر رتبة عن إدراك الأسد الواقعي وإدراك صورته والقرن الأكيد بينهما. اللي هو
التفريق بين هني وكبار وهني وصغار.
هني
هني وكبار كيف عم بيشوف الأشباح، وهو هذا الطفل اللي انت عم تحكي عنه اللي أول مرة أدرك هو شاف الشبح من دون ما يعرف انه هو شبح. فعم بيقول انه هني مشكلتهم انه ما ميزوا بين هني وكبار عم
تفرق
هو الإدراكات. أول إدراك أدرك
لا أنا الذي قلته
عندما أخذك عليهم هيدا
الذي قلت التفت عندما نلتزم بنظرية الشبح، فهذا يعني أنه لا يصل إلى الذهن، أي ذهن من أول ولادة هذا الذهن إلى آخره، لا يصل إلى الذهن إلا أشباح لتلك الأشياء الخارجة.
هذا ما أخذك
عليه. نعم. إذن من أين علمتم؟ كيف عرفتم؟ طب ليش؟ إذا فرضنا أننا الآن نحن لا يصل إلى أذهاننا جيد إلا أشباح لتلك الأمور الخارجية، فهذا حقيقة هذا يعني أننا لم نطلع على تلك الأمور الخارجية، لم يحصل لنا لم يحصل لذهن أن اطلع على تلك على الذي الشبح.
هو ملتزمين هو صح هو غير الوصول بيحكي عنه هو هذا الملتزمين.
هو هذا الالتزام لا يمكن أن نسلمه
لأنهم قاصوا
شاهد. هو حتى لابد أن تتصوره هو عمليا.
طيب شو مدخلية أنه لما ذكرته هلا مولانا أنه أول مرة أدركنا وشفنا هذا الشبح ما ميزنا
لا قلت التفت هم عندما ذكروا نظرية الشبح كيف قربوها إلى الأذهان؟ قالوا كما تنظر إلى الأسد الذي على الجدار وهو صورة للأسد فتنتقل إلى الأسد الواقعي، فكما أن هذه الصورة مغايرة لواقع الأسد ومع ذلك لها صلاحية الانتقال إليه جيد، فكذلك ما في أذهاننا شبح لما في الخارج وله صلاحية الانتقال. هذا القياس قياس مع
قياس مع هو ما غفل
عن المقايد. قياس مع الفارق ما هو؟ أننا عندما نلتزم بأننا ننتقل، شوف ليش نلتزم بأننا ننتقل من صورة الأسد إلى الأسد الواقع؟ لأننا رأينا الأسد الواقع، إن رأينا ذي الشبح ورأينا الشبح وحصل قرن أكيد بينهما في الذهن، فصار بسبب هذا القرن المتوقف على حضور صورة الشبح وذي الشبح بنفسها إلى الذهن حصل الانتقال من الصورة إلى ذي الصورة. ولكن القائل بنظرية الشبح يلتزم أننا من أول الأمر لم نتلقى، أذهاننا لا تتلقى إلا الأشباح. إذن هذا ذو الشبح ما هو أقصى، ولذلك يقول الشيخ المطهري أقصى ما يمكننا حينئذ الإذعان به هو أن هذه الصور التي عندنا هي أمور وردت من علل خارجية عنها. قد تكون هذه الأمور الخارجية عنها قد تكون أمورا مجردة لا نعلم. ولذلك يجد هو أن القائلين بمادية الإدراك لا يستطيعون أن يلتزموا بنظرية الشبح وإن كانوا يلتزمون بها عمليا، لأن الذي يقول بمادية الإدراك وأن شو يعني مادية الإدراك، فلا بد أن يكون هذا الذي في الذهن مغاير لما في الخارج صحيح، وبالتالي فأقصى ما يمكنه أن يثبته أن هذه المادة ولدت عن شيء ما في الخارج لا أعرفه، لأن ما في الخارج لم يأتي عندي لم يحصل عندي، ولذلك يمكن أن يكون مجردا يحتمل. من أين لك أن تنكر ذلك؟ لا تستطيع أن تنكر ذلك لأن ما في الخارج لم يرد إلى أذهانك لم يحصل هذا الارتباط. ولذلك نفس الكلام هو عندهم كيف يحصل الاتصال؟ قالوا الاتصال المكاني. اتصال المكاني يعني اتصال بين مادتين أو احتكاك بين مادتين واتصال بينهما، ويرى أن الاتصال المكاني لا يحقق الاتصال. هذا هو القياس مع المفارق من أو القياس مع الفارق من هذه الجهة. طيب خلي الحكمة لبكرة خلي الكلمة الثانية لبكرة. جيد جيب له دفتر تلوانة كيف بعد ايه بعد اسمح لكم في نهاية المطوع في الاخر كيف جاي بعد كل هذا ما سألتش انت. طيب على كل حال اذا النظرية الاولى تقول بنظرية الشبح ولكنها تلتزم بالشبح المحاكي، وهذه ترجع الى الصفصطة ولكن بطريق غير مباشر، فأصحابه لم يكونوا ملتزمين بالصفصة حقيقة، بخلاف القسم الثاني فهم القائلون بالشبح غير المحاكي، وهم الصفصطائيون والمثاليون، حيث يؤمن نوع من الماديين، جملة من الماديين تؤمن بأن هذه المادة الخارجية المعلوم الخارجي لا يمكن أن يكون عين ما في الذهن، ولا يمكن أن يكون ما يحضر في الذهن عنه حاكيا عما في الخارج، وذلك لأنهم يؤمنون بأن الإدراك مادي، والمادة دائما في حراك وتفاعل مستمر. ولذلك فإن هذه الصورة المادية التي تحصل في الذهن هي النتاج تفاعل بين الجهاز العصبي وبين المادة الخارجية، لا أنها نتاج نفس المعلوم الخارجي. فما يحصل في الذهن في الدماغ، عندما ما يحصل في الدماغ ليس عبارة عن نتاج طبيعي لذلك الموجود خارجا، بل يخضع لتأثيرات الجهاز العصبي، ولو بأن تكون هناك أخطاء منتظمة. الآن كالذي يرى، كالذي عنده مشكلة في الألوان مثلا، هذه أخطاء، شوف أخطاء منتظمة للذهن، فإنه يدرك الأخضر أحمر مثلا، وهذا يعني أن الخضار لم يأتي بما هو هو إلى الذهن، بل قد جاء خاضعا لتأثيرات الجهاز العصبي. يعني الجهاز العصبي بعد أن يحتك بالمادة الخارجية ويضفي عليه تأثيراته، فإن ما يحصل عندنا هو ما ينقله الجهاز العصبي لنا، وقد ينقل الجهاز العصبي لنا شيئا ليس هو المادة الخارجية. فلما لم يكن الإدراك عندهم وليد نفس المدرك الخارجي، بل هو وليد المدرك الخارجي مع تأثيرات الجهاز العصبي، فلا يمكن أن يكون ما في الذهن وعين ما في الخارج. ومن هنا التزم البعض الصفصطة. جيد، هذا هو الأمر الثالث. الأمر الرابع أن هذا البحث من أوله إلى آخره مبتن على القول بأصالة الماهية. إذ الفرض، شوف إذ الفرض أننا نلتزم بأن ما في الذهن عين ما في الخارج ماهية، فلا بد أن يكون في الخارج ماهية، وأن تكون هذه الماهية بنفسها موجودة وين؟ في الذهن. وهذا فرع القول بأصالة الماهية، فرع القول بأن للماهية ثبوتا في الخارج. وأما بناء على أصالة الوجود فلا تحقق للماهية في الخارج، وإنما هي صناعة ذهنية يبتكرها الذهن، فما في الذهن صناعة لا محكية لها في الخارج، وفي الخارج لا يوجد ماهية حتى تحكي عنها تلك الماهية. من هون كيف هذا البحث على أصالة الوجود يمسي صفصط. جيد، ما في مشكلة، التزم. جيد، ولذلك نحن بناء على أصالة الوجود نحتاج إلى توجيه آخر لتحقيق الارتباط، ولا يمكن أن يكون هذا التوجيه إلا أن ارتباطنا بالخارج هو عن طريق العلم بوجود الأشياء، أو الاتصال بوجود الأشياء، مش العلم بماهيات تلك الوجود، الاتصال، إذ ليس في الخارج إلا تلك الوجودات الخارجية، وهذا الاتصال لا يمكن أن نبرره إلا بنظرية الاتصال الوجودي التي جاء بها صدر المتألهين ونقحها العلامة قدس سره على تفصيل في محله. بقي جملة من الأمور نطرحها وندخل في الإشكالات، والحمد لله رب العالمين. مش معصب، بس صرت عم تقاطع كتير يعني، بس هلا